بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين وبعد. فهذا هو الدرس الثالث من دروس السيرة النبوية في العهد المدني، ويأتي هذا الدرس تحت عنوان تشريع الآذان والجهاد في سبيل الدعوة. فقد كان المسلمون يجتمعون للصلاة في مواقيتها بغير دعوة، فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة أن يجعل بوقا كبوق اليهود الذي يدعون به لصلاتهم، ثم كره، ثم أمر بالناقوس فنفخت ليضرب به للمسلمين الصلاة. فبينما هم على ذلك، إذ رأى عبد الله بن زيد رؤيا الآذان، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إنه طاف بي هذه الليلة طائف، مر بي رجل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع هذا الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قلت: وما هو؟ قال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقها عليه فليؤذن بها، فإنه أندى صوتا منك. فلما أذن بها بلال سمعها عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر رداءه يقول: يا نبي الله، والذي بعثك بالحق، لقد رأيت مثل الذي رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد على ذلك. وقيل أن الوحي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان، واختير بلال بن رباح الحبشي للأذان، فكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الجهاد في سبيل الدعوة، فقد عرفنا أن الإسلام قد دخل المدينة وأحزاب الكفر تطارده من كل ناحية، وأن المسلمين قد هاجروا من مكة فارين بدينهم بعد أن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فقد نهب مالهم الكفار وسلبوا دورهم وتعرضوا لألوان الأذى وصنوف الاضطهاد وأنواع الفتن. فالهجرة إذن كانت تضحية غالية عزيزة ضحى فيها المهاجرون بالأوطان والأموال والمتاع في سبيل عقيدتهم ودينهم، وتحملوا كل ذلك راضين صابرين محتسبين لبناء مجتمع جديد وتأسيس دولة إسلامية في المدينة يستطيع المسلمون أن يعيشوا فيها أحرارا يؤدون شعائر دينهم ويقومون بواجب الدعوة إلى الله. ومن هنا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد وصوله إلى المدينة شرع في وضع الأسس التي يمكن أن يقوم عليها بناء الدولة الإسلامية الجديدة كما ذكرنا من قبل. فهل كانت المدينة زهرا لا شوك فيه؟ وهل خلت من الأخطار والعقبات التي وضعها أعداء الإسلام أمام الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين للنيل منهم ثم القضاء عليهم كما حاول أهل مكة من قبلهم؟ لا والله، إن التضحيات لم تنتهي، وإن المعاناة لم تتوقف. فقد واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيد والمؤامرات في المدينة من أعداء الإسلام، وتواطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود، وقد نقضوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا هم ومن تابعهم من المنافقين والمشركين يتربصون بالمؤمنين ويظهرون الولاء لمشركي مكة. وها نحن نلقي ضوءا سريعا وإشارة عابرة للظروف التي واجهها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وصوله إلى المدينة ومحاولته القيام بأمور دولته الجديدة، تلك الظروف التي لم يكن أحد من المسلمين سببا فيها، والتي فرضت عليهم في النهاية ليحذروا عقابها وأن يحملوا السلاح دفاعا عما يدبر لهم من كيد وتآمر وعدوان، ذلك أنهم تعلموا من السنين التي مرت عليهم في مكة أن الضعف مدرجة إلى الهوان ومزلقة إلى الفتنة، وأن أعداء الإسلام لا يرضون عن استئصاله واتباعه أدبار بديلة أبدا. نعم، عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود عهدا بعد وصوله إلى المدينة، قرر فيه حرية الاعتقاد لليهود ورسم السياسة التي ينبغي أن يتبعها اليهود مع المسلمين للتعاون والتناصر لكل من دهم يثرب. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمل أن يلتزم اليهود بهذا العهد، وأن لا يظهر منهم عداء أو مكر للمسلمين باعتبارهم من أهل الكتاب، وأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن بغريبة عن دعوة موسى عليه السلام وجميع الأنبياء قبله، فهم جميعا يلتقون على الإيمان بالنبوات والإيمان بالبعث والدعوة إلى مكارم الأخلاق والعمل الصالح. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الإيمان بأنبياء بني إسرائيل، قال تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. لكن اليهود وقفوا دائما من الإسلام موقفا معاديا لأسباب نذكر منها: أولا، ما طبع عليه اليهود من حسد وجمود وغلظة وبعد عن هدايات السماء. ثانيا، أنهم رأوا في المسلمين منافسا خطيرا سوف يقضي على زعاماتهم الدينية وتفوقهم الاقتصادي في المدينة، لا سيما بعد أن نجح المسلمون في الميدان التجاري نجاحا جلبه حسن المعاملة والتمسك بالأخلاق الإسلامية في البيع والشراء، مما لم يعد يسمح لأخلاق اليهود من الغش والاحتكار والتدليس أن تحقق غايتها، فتأخر اليهود حيث تقدم المسلمون، مما زاد ضراما في قلوب اليهود. ثالثا، ما تعرض به القرآن لليهود حين كشف عن عقائدهم الباطلة وأخلاقهم المنحطة وفضح تاريخهم الآثم في قتل الأنبياء وظلمهم وتطاولهم وعصيانهم وتحريفهم للتوراة وحرصهم على الحياة وغير ذلك مما ذخر به القرآن الكريم عنهم، وزاد حقدهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ غيظهم مداه حين فوجئوا بإسلام بعض أحبارهم وعلمائهم كعبد الله بن سلام وكان ذا مكانة فيهم، فبدأت حرب جدل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود أشد لددا وأكثر خبثا من حرب الجدل التي خاضها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك في مكة. كان اليهود فيها يتعنتون ويحاولون أن يلبسوا الحق بالباطل، كذلك حاول اليهود الوقيعة بين الأوس والخزرج إلى آخر هذه الأمور التي واجهها المسلمون والتي كان لابد لهم حفاظا على أنفسهم ودينهم أن يعدوا العدة لمواجهتها باستمرار. وأما عن المنافقين فقد واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة إلى جانب عداء اليهود موقفا جديدا لم يكن للمسلمين عهد به في مكة، وهو النفاق. ففي مكة كان الإسلام مغلوبا على أمره، وكان المشركون أقوياء مستبدين يسيطرون على كل شيء ويحاربون المسلمين ويؤذونهم وجها لوجه، فلم يكن هنالك مجال للنفاق والمراوغة. أما في المدينة فقد أصبح للمسلمين دولة، ودخل كثير من أهلها في الإسلام، وأصبح تيار الإسلام فيها كاسحا غالبا، فلم يكن من السهل المجاهرة بالعداء للمسلمين وإبراز وجه الخصومة سافرا. ومن هنا وجد المنافقون الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر وأعلنوا الولاء والمساندة للمسلمين وأضمروا العداء والكيد لهم، وجدوا أن يظهروا الإسلام في ظاهرهم ويبطنوا الكفر ليكون منجاة لهم، ومشوا مع الركب وهم يخفون نواياهم الملتوية وقلوبهم المريضة وحقدهم الأسود. وكان على رأس هؤلاء المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، هذا الرجل الذي لم يفتح قلبه لنور الإيمان ولم يسمح لنفسه أن يكون صادقا مع الله ومع نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يتجاوب مع دعوة الرسول المتكررة بنبذ النفاق والتمسك بالإخلاص والصدق، وإنما ظل أسيرا لشهوات زائلة وزعامات فانية وأحقاد دفينة ملكت عليه قلبه ونفسه. يقول ابن هشام: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وسيد أهلها عبد الله بن أبي بن سلول العوفي، لم تجتمع الأوس والخزرج قبله ولا بعده على رجل غيره من أحد من الفريقين حتى جاء الإسلام، وكان قومه قد نظموا له الخرز ليتوجوه ثم يملكوه عليهم، فجاءهم الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم وهم على ذلك، فلما انصرف قومه عنه إلى الإسلام ضغن ورأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استلبه ملكا، فلما رأى قومه قد أبوا إلا الإسلام دخل فيه كارها مصرا على نفاق وضغن. وقد تزعم هذا الرجل جبهة المنافقين الذين ظلوا يبثون إشاعاتهم وأراجيفهم بين المسلمين، وكانوا خطرا، وأي خطر على هذا المجتمع الجديد الناشئ، مما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين منهم على حذر دائم، لأنهم أشد خطرا على الإسلام والمسلمين من الأعداء المجاهرين. بالإضافة إلى ما أحاط بالمسلمين في المدينة من عداء اليهود والمنافقين في الداخل، كان هنالك أيضا عداء عبدة الأوثان الذين تزعمتهم قريش في أنحاء شبه الجزيرة العربية. وأمام هذا العداء السافر وإزاء كل هذا الحقد للإسلام والمسلمين، ومع تعدد هذه الجبهات التي تتآزر للإجهاز على الإسلام والمسلمين، كان لابد للمسلمين أن يستعدوا ويجهزوا أنفسهم لنضال طويل وكفاح دام، وأن يتأهبوا لكل طارئ. من أجل ذلك شرع الجهاد والإذن بالقتال للمسلمين لاثنتي عشرة ليلة مضت من صفر من السنة الثانية للهجرة للدفاع عن الحق وحماية الدعوة فقط ولم يفرض عليهم. فنزل قول الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وهي أول ما أنزل في أمر القتال. وبعد أن جاء الإذن بالقتال نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قتاله إنما هو للدفاع فقط، وأنه لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم، وذلك استجابة لقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وبذلك لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يتعرض إلا لكفار قريش دون سائر العرب، فلما اتحد مشركو العرب في عدائهم للإسلام وجمعهم الحقد على الرسول عليه الصلاة والسلام والبغض لدينه، أمر الله تبارك وتعالى بقتال المشركين كافة بقوله تعالى في سورة التوبة: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ولما نقض يهود المدينة العهد الذي أخذه الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم وانضموا إلى مشركين قريش لقتاله، نزل قوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وإن الناظر لآيات القتال بصفة عامة في القرآن الكريم يرى أن القتال في الإسلام لم يفرض إلا لسببين اثنين: الأول الدفاع عن النفس، والثاني تأمين الدعوة واستقرار الدولة. وهكذا يكون الجهاد في سبيل الله الذي شرعه الإسلام، وخاض المسلمون معاركه أشرف أنواع الجهاد وأقدسها، لأنه جهاد الدفاع عن النفس والحق، ولأنه جهاد الظالمين الطغاة، فهو ليس متاعا ولم يشرع للترفيه حتى يعاب على المسلمين، وإنما هو تكليف ونضال ومعاناة وتضحية تحملها المسلمون محافظة على حق الله وحق الحياة، وقد أرغموا على ذلك إرغاما. ومن هنا فإنما يردده أعداء الإسلام قديما وحديثا أن الإسلام انتشر بحد السيف دعوة باطلة لا تقوم على بحث منصف ونظرة متأنية عادلة، بل إن الحقيقة الواضحة هي أن الإسلام انتصر على السيف. إن الاستدلال العلمي والاستقراء التاريخي للحروب التي اشتبك فيها الإسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غيره أثبت أنها كانت فريضة لحماية الحق ورد المظالم ومنع الفتنة وقمع الطغاة وكسر الجبابرة، وأن الغزوات التي يبدو ظاهرها الهجوم لم يكن الهجوم فيها إلا على سبيل المبادرة بالدفاع بعد التأكد من نكث العهد ونية الإصرار على قتال المسلمين، وهو ما يسمى في لغة العصر الدفاع الواقي. وفيما سنذكر من المعارك التي وقعت بين المسلمين وغيرهم ما يدحض كل فرية ويزيل كل شبهة إن شاء الله تعالى. وبهذا القدر كفاية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.